عن تفصيل ما اخترتها. يكون واحد مثلا يخطط بعض الناس يعني بعض الناس اول ما ترك هذه المسجلات الجامعه قال الذي يقتل المسجل كافر. قلت ليه؟ لان هذا سحر واقتناء السحري كفر. هل هذا صحيح؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان الساعه اول ما ظهرت قالوا ساعه عن جاعه ابن كثير ما تطور ما جاء للساعه الموجوده الالكترونيه لو جاءت هذه الساعه التي جاعتهم كان يقول هذه سحر السحر. نعم لكن على كل حال الانسان يتقي الله عز وجل بالتكبير خاصه التكبير اهون لكن نسبة التكبير من هيئة إذا كفر صار مباح الدم مباح الناس يجوز قصده من فلا يقبل عمله لا يصلى عليه لا يفهم عن السنين فلته زوجته منه أحكام الكفر معروفة للجميع. فلهذا الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في تفسير الناس. وكما أن الواجب علينا أيضا ألا نجبنا في تفسير من كفره الله ورسوله. ولكن يجب أيضا أن نفرق بين المعين وغير المعين. الشخص المعين نحتاج في حكم تفسيره نحتاج إلى أمرين. أولا ثبوت أن هذه الخطأ التي فعلها مما يقتضي الكفر. ثانيا انطباق شروط التكفير عليه ومن اهمها العلم لان هذا مكفر ان كان جاهلا ما نكفره. ولهذا العلماء ذكروا في اقامه الحدود قالوا من شرط اقامه الحد ان يكون عالما بالتحريم. وهو اقامه الحد موصف بالكفر. لو زنى شخص وهو يظن ان هذا ليس بمحرم يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد ولو كان كذبا لا يقام عليه لا بجلد ولا برد. فإذا كان هذا في الحد الذي هو عبارة عن تأديب لهذا الشخص ما نحكم به إلا بعد أن يعلم التصحيح فكذلك هو من الكفر. قد يجي الإنسان يفعل ما يكفر لكنه جاهل ما يكفر. إذا علمت وقال جزاك الله خير ورجع عن كفره هل نكفره؟ ما نكفره. كذلك أيضا قد يكون الإنسان في حال ما يدري ما يقول يغضب الإنسان ويروح والعياذ بالله بس البكين وما أشبه ذلك. نعم لكنه ذاك الساعة قد صار دمه وصار لا يدري ما يقول يحكم بكفره. هذا لا يحكم بكفره كما لا نحكم بطلاقه إذا طلق مثلا. فالمسائل لها شروع ولها موانع وليس كل كلمة يقال إنها كلمة كفر أو كل فعل يقال إنها فعل كفر يكفر به كل من اتصف به حتى تقوم عليه الحجة. قال الله عز وجل لأن لا يكون الناس حجة بعد حكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع رسل المؤمنين وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأمثال ذلك من الآيات البينة الواضحة. ونفع الله سبحانه وتعالى. نعم أظن ما نجينا نقرا إن شاء الله.
نعم
وإن هذا الحاكم الذي وضع على الأسواق هذا القانون الوضعي فقلنا الحاكم يقول الله وضع القانون يعني تبدل
في الأسواق
في هذا القانون. لا هذا هو الشرح ثلاث نقل لكنه حكم لهو في نفسه مثل ما أنه الحاكم أرأيت الإنسان مثلا لو أنه زنى أو ضرب أحدا بغير حق لا أعتقد أن ابن حرام وأن هذا يستعمل غير محرم لكن في نفسه هوى هو يريد ولا يريد الله نفسه الدماء ويريد أن يرفع الرجل لأنه يكون بين عدالة. يقول هذا كافر مثل هذا. والآن فعل فعلا يعتقد أنه حرام. ماذا والله هذا حلال يجوز إني أظلم هذا الرجل؟ الواضع القانون لا أبدا ولا وضع. إن كان حاكم صحيح إن كان حاكم صحيح غيره ولا يظن هذا هم يعني بعضهم فضل والعياذ بالله بأن الحكم الإسلامي غير صالح له. كم أصل هم يقولون هالكلام هذا إما بأسنة وإما بأسنة حال. قد يحصل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الثانية تفسير آية براءة.
وقوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله.
الثالثة على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
التنبيه التنبيه
التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
نعم معنى العبادة التي أنكرها علي هي التعبد له بالطاعة بالتذلل بالركوع بالسجود والنذور وما أشبهها. فقال لسنا نعبدهم يعني هذه العبادة. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد والسفيان.
أين؟ يعني معناه أنه إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كقولهما فما ذلك بمن بعدهما؟ يكون من باب أولى وأحسن. كذلك تمثيل أحمد والسفيان الثوري إمام جليل أنكر على من يأخذون برأيه ويدعون ما صح به الاسناد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدل رحمه الله بقوله تعالى فليسأل الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فما ذلك بمن دون الصيام؟ واضح؟ يكون معارضه قول الرسول عليه الصلاه والسلام لمن دون ابي بكر وعمر ولمن دون الصيام اسف واقبح. نعم. تمثيل أحمد نعم مضاف إلى مصدر أضيف إلى فاعل.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد
من دون الله. ثم تغيرت الأحوال عندك الحال نصفة
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
يقول مالك رحمه الله يقول الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أصل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأخبار هي العلم والثقة. وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أبي بكر وعمر. ثم تغير الأقوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين بينما عبد عيسى بن مريم وغيره من الصالحين فصار يعبد من ليس من الصالحين يعني يركع له ويسجد ويعظم تعظيم الرب ويصف بما لا يستحق الوصف به الا الرب من ليس من الصالحين. وهذا كما يوجد عند كثير من الشعراء وغيرهم يمدحون من يمدحون من الملوك ومن الوزراء ومن غيرهم وهم لم يستحقوا ان يكونوا بمنزله ابي بكر وعمر. ثم عبد بالمعنى الثاني. وش المعنى الثاني؟ الطاعه والاتباع. عبد من هو من الجاهلين، يعني اطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله، كما يوجد في بعض التساهيل والنظم المخالفه للاسلام. وابعوها من وابعوها جهال ما يعرفون من الشريعه شيئا ولا من الاديان شيئا، ثم وضعوها وصاروا يعبدون بهذا المعنى ويطاعون في تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله. وهذا في زمان المؤلف، نعم، فكيف في زمان الحرب؟ لان الامور نسال الله سلامه تتغير، كما في حديث عن الثابت البخاري: لا ياتي على الناس زمان الا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يخاطب الصحابه، مع ان عصرهم اقرب الى الهدى من عصرهم بعدهم، واخبر بان الذي يعيش منهم سيرى اختلافا كثيرا. ومن الامثال العاميه: عز كثير ترك فيه، عز كثير ترك فيه. وهذا هو الواقع، والناس الذين ماتوا منذ 30 سنه او 40 سنه لو جاءوا في الوقت الحاضر لراوا تغيرا عظيما، لكن نحن لا نرى التغير لانه يمشي رويدا رويدا. بمنزله طفلك الذي عندك يشب وينمو، لكنك لا تشعر بنموه وشبابه، والسبب لانه ليس عندك. لكن اذا جاءك من زارك قبل سنتين ثم جاء وزارك هذه السنه ووجد الطفل وجده متغيرا كثيرا، حتى يقول مثلا: هذا ولد، كيف بلغ الى هذا الحد؟ فالناس لا يحسون بالتغير لان الامور تاتي رويدا رويدا. لكن لو ان احدا جاء منذ ان غاب مده طويله لوجد التغير الكثير المزعج المخيف المرعب. والله سلامه وعافيه. فعلينا ان نتذكر هذه الامور، وان نعرف ان شريعه الله عز وجل يجب ان تحمل ويجب ان تطاع، وان لا يطاع احد في تحليل ما حرم الله او تحليل ما حل الله ابدا مهما كانت منزلته، وان الواجب ان نكون عبادا لله عز وجل تذللا وتعبدا وطاعة. نعم. صحيح. على وقت كانت آلات اللهو تكثر عند جوامع الناس إذا خرجوا من الجمعة كثر تمامهم تنكيلا لصاحبها، نعم، وتحذيرا لغيره. وأصبحت الآن كما تشاهدون أصبحت تباع علنا وترفع بها الأصوات، نعم، حتى أن والعياذ بالله بعضهم ربما يكون حول المساجد ويرفع هذه الأصوات المنكرة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وقرنها بالزنا والخمر، فيكون أن أقوام الأمة يستحلون الشراء والحرير والخمر والمعازف. ونحن نشكو إلى الله عز وجل أن الواحد منا إذا خرج به ورم خبيث سرطان ذهب يذوب مشارق الأرض ومغاربها لعله ينجو من هذا المرض، مع أن ماله الهلاك. لكن هذه الأمراض الفتاكة في المجتمع ما نجد الناس يتألمون منها أو يحسون بها، وكأنها أمر أصبح بالتدريج شيئا معروفا لا منكرا. وهذا مما تخشى عاقبته، فإن الله يقول في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تحذر عز وجل من هذه الفتنة العظيمة التي لا تختص بالظالمين وإنما تشمل. ثم أعقب ذلك بالأمر بأن نعلم علم اليقين أن الله شديد العقاب. نعم مع كمال مغفرته ورحمته، لكن في مواقع الظلم شديد العقاب، عزيز الانتقام. نعم نعم يعني طاعة العلماء، طاعة العلماء هي العلم الصحيح. الفقيه هو الذي مثلا يقلد هذا الحبر وليس الفقيه هو العالم الصالحين. نعم ما في شيء إلا فيما إذا أريد، أقول إذا أريد أن أحضر ثم أحضر زمان ما فيه ما جرى الناس بأني أقول ما يرى الشهور الصور
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخره. هذا الباب له صلة بما قبله، صلة قوية، لأنه فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. والأول الذي قبله فيه بيان حكم من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحرم الله أو تحريم ما أحل الله. وانظر إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين، ألم تر، هذا الاستفهام المراد به التقرير والتعجب من حاله، تقرير ما هم عليه والتعجب من هذه الحال. ألم تر، والخطاب في قوله ترى يعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهنا الخطاب يتعين أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ما قال إلى الذين آمنوا لأنهم ما آمنوا، لكنهم يزعمون ذلك وهم كاذبون، يزعمون ذلك وهم كاذبون. وقوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، بما أنزل إليك وهو الكتاب والحكمة، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة قال المفسرون إنها هي الدنيا. هؤلاء يزعمون يقول نحن نؤمن بالله، نؤمن بالقرآن، نؤمن بالسنة، ولكن أفعالهم تكذب أقوالهم. كيف؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني هذه إرادتهم وهذا هواهم، أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما يريدون أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، إلى الطاغوت. والطاغوت كما سبق صيغة مبالغة من الطغيان، من الطغيان، فهو إذن فيه الاعتداء والبغي. والمراد بالطاغوت هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله، أو كل حاكم يحكم بغير ما عند الله ورسوله، بغير ما عند الله على رسوله، هذا الطاغوت. لأن كل من حكم بغير كتاب الله ثم برسوله عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يجب أن يكون الحكم إلى ما قال فإنه طاغية معتدي. نعم، نزل نفسه ما لا يستحق. واضح؟ إذا ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله، هذا الطاغوت. لأن الكلام الآن في المحاكمة، الكلام الآن في المحاكمة. وقد حتى ابن القيم رحمه الله الطاغوت، الطاغوت بمعنى الأعم، فقال هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مفروع أو مطاع. نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يحفروا به، يعني الأمر ليس فيه لبس وليس فيه خفاء عليهم، بل قد أمروا أن يحفروا به. والذي يؤمر بأن يحفر بالشيء ثم يريد أن يكون حاكما إليه، هل هذه الإرادة منه على بصيرة ولا على جهل وحداء؟ هي على بصيرة، فهم قد بين لهم الأمر وأمروا بأن يكفروا بهذا الطاغوت، يكفروا بكل حكم خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع ذلك والعياذ بالله ما يريدون إلا هذا. قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، يريد الشيطان، هل هنا الشيطان علم أو جنس؟ جنس، فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. المراد بالشيطان الجنس، شياطين الإنس والجن. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يوقعهم في الضلال، الضلال البعيد عن الحق. ولكن لا يلزم من هذا أن ينقله من الحق إلى الباطل طفرة واحدة، بل هو يستدرج بهم شيئا فشيئا ويمهد لهم الطرق. لأن الشيطان يعلم أنهم لو حكموا بما يخالف الحق طفرة واحدة هل يقبلون أم لا يقبلون؟ لا يقبلون، لكنه يمهد لهم الطريق ويريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، ليس قريبا، لكنه بالتدريج شيئا فشيئا حتى يوقعهم في ضلال ذلك. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، القرآن يفسر بعضه بعض. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله وهو القرآن، وإلى الرسول، إلى الرسول نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. لكن ما قلنا الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المراد بقوله وإلى الرسول أي إلى الرسول نفسه. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، قل رأيت يعني رؤية حال، لا رؤية بصر، يعني هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكونوا عنده وقال تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لكن كلمة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده. فقول رأيت أي رؤية حال لا رؤية بصر، يعني كأنما تشاهده يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. وقول رأيت المنافقين هذا كما يعلم أكثركم إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، وكان مقر السياح أن يقال رأيتهم يسجون عن تسجونه، لكن قال رأيت المنافقين. وفي هذا الإظهار في مقام الإظهار فائدتان: الفائدة الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا كانوا منافقين، المنافقين يزعمون أنهم آمنوا ولكن ما آمنوا. ثانيا أن مثل هذه الحال لا تصدر إلا من منافق، وأن من كانت هذه حاله ولو إلى يوم القيامة فإنه منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله مهما كان الأمر. بل غلطان نعم انتبه قوله إذا قيل لهم تعالوا إلى مثل الله ورسوله رأيت المنافقين، هذه جواب كذا يعني بمجرد ما يقال لهم الكلام يعرضون. كلمة صدع تستعمل لازمة ومتعدية، فإن كانت لازمة فالمصدر صدود، صدع يصد صدودا فصعد يصعد صعودا، وهنا لازمة هنا متعدية لازمة لأن مصدرها صدود. أما إذا كانت متعدية بمعنى صد غيره فإن مصدرها صدا، صده يصده صدا، فرده يرده ردا، واضح؟ طيب هنا هم يصدون إذا دعوا، فعز المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوه يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوه يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الاستفهام هنا المراد به التعجب، يعني كيف تكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة، وهذه المصيبة التي ذكر الله هل هي مصيبة دنيوية أم أنها مصيبة شرعية؟ عن الأمران الأمران، لأنه كلما أمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين وهما لا يتضادان فهو أولى. إذا أثرت المصيبة قد تكون مصيبة دنيوية بالفقر والجد وما أشبه ذلك، فيأتون يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أصبنا بهذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. نعم، أو أنها مصيبة شرعية ويكون مراد بها إذا أظهر الله رسوله على أمره جاءوا يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وكلا الأمرين صحيح. فإذا أطلع الله نبيه عليهم فهو يعتذرون يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وقوله بما قدمت أيديهم ألبى هنا للسببية بما قدمت، هما اسم موصول وقدمت صلته والعائد المحذوف والتقدير بما قدمته أيديهم أي بما قدموا هم، لكن باللغة العربية يطلق مثل هذا التعبير ويراد به نفس الفاعل بما قدمت أيديهم أي بما قدموا من الأعمال السيئة والنفاق، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله، يحلفون بالله أي يقسمون به إن بمعنى ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحسانا بكوننا نسبا من الفضيحة والعار، وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر والإيمان. يعني ودنا نوفق بين طريقكم أنتم يا أيها المسلمون وبين طريق الكفار، نمشي معكم نعم ونمشي معهم. وهذا حال المنافقين، فهم يقولون ما عرفنا إلا الإحكام، أن نحسن المسلك والمنهج ونعيش مع هؤلاء وهؤلاء فنوفق بين الطرفين. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. ولهذا وعدهم الله بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنه جل وعلا علام الغيوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل الرب جل وعلا أعلم منك بما في نفسك. أولا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أبلغ من هذه الحيلولة. أحد يقول بينك وبين قلبك، مهما أحد يقول بينك وبين قلبك، الإنسان قلبه هو الذي يدبره، إذا صلح صلح جسد كله وإذا فسد فسد جسد كله، لكن الرب عز وجل يقول بينك وبين قلبك. وهذا من أبلغ ما يكون في العلم والخبرة، أنه جل وعلا يقول بين المرء وقلبه. ولهذا أحيانا تجد الإنسان عازما على فعل شيء ثم لا يدري إلا وأن الله تعالى صرفه عنه. ولهذا قيل لأعرابي لما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. شيخ الأعراب يعني بنقض العزائم وصرف الهمم، هذا صحيح ولا لا؟ دائما الإنسان يعزم، ربما يخطو خطوات في منزله ثم ينزل الأمر، هل عزيمه منتقضة بدون أي سبب حسي؟ وصرف الهمم يهم الإنسان الشيء، نعم، والهمة قبل العزيمة ثم يصرف عنها بدون أن يكون هناك سبب ظاهر. وهذا كقول الأعرابي الآخر بما عرفت ربك، لكن لا تستدل بأمن حسي، قيل له بما عرفت ربك، قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعيد، يعني صاحب إبل هذه الأعراب. فسماء ذات أبراج وأرض ذات اتجاه وبحار ذات أمواج، فما تدل على السماء البصير؟ سبحان الله. نعم تدل ولا لا؟ تدل والله أعظم دلالة. فالحاصل أن هؤلاء يقول الله فيه متوحد الفهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما فيها من النفاق والمكر والخداع والعياذ بالله، فأعرض عنه. وهذا غاية ما يكون من الإهانة، أعرض عنه، فالله تعالى يتولاه. واعظهم يعني ذكرهم وخوفهم، لكن لا تجعلهم أكبر عني، اتركهم ما كأنهم وجدوا، وقم بما يجب عليك من الموعظة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذه الآية اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال. قال قوم قل لهم في أنفسهم، في أنفسهم جار ومجرور متعلق ببليغ، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، أي يبلغوا في أنفسهم ما يبلغ من التأثير. نعم. وقال بعضهم إن هذا لا يصح، لا يصح، لأنه يلزم منه أن الصفة تبلغ فيما سبقها، وهذا لا يصح. وقال بعضهم المعنى قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني فيما بينك وبينهم، فيما بينك وبينهم، يعني أنصحهم سرا. وقال آخرون قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم، قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم وفي حالهم قولا بليغا، أي يبلغ قلوبهم ويؤثر فيها. والبليغ بلاغة القول تكون بأمور، منها أن يكون مشتملا على البلاغة والفصاحة، كما يقال هذا قول بليغ، هذا قول بليغ. ومنها أن يكون جزلا فخما مؤثرا، بمعنى أن كلماته قوية مترابطة محددة، هذا أيضا يكون بليغا لقوة تأثيره. ويكون بليغا أيضا من حيث هيئة المتكلم، فإن المتكلم إذا كان يتكلم بموت وانحطاب ما يؤثر، لكن إذا كان يتكلم بحماس وقوة نعم يؤثر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر كيف يقول صفحكم المسار. أحيانا يتكلم بعض الناس أمامك بكلام حماسي تحس كأن شيء فيه تودك تمشي على طول، نعم هذا بليغ ولا غير بليغ؟ هذا بليغ مؤثر. وأحيانا واحد يتكلم هم ما شاء الله لو ما بكنون في الناس، نعم هذا بليغ ولا غير بليغ؟ لا هذا زين وثابت، نعم هذا ليس بقليل. المهم أن البلاغة بلاغة القول تكون بوجود ثلاثة الآن، ما هي؟ والله هي تجيب عفع الفجوه عشان ما يفهم بماذا تكون؟ أولا بهيئة المتكلم، بأن يكون إلقاؤه بالكلام على وجه مؤثر مبالغ. ثانيا أن تكون ألفاظه جزلة فخمة مترابطة، نعم محددة الموضوع، ما يجد مثلا يحوز كل والي، نعم لكن محددة مؤثرة. الثالث أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان، نعم لكن أظن أن بعض الناس قد يكون عنده جزالة ألفاظ حسن تعبير وتفصيل في الكلام، وكذلك أيضا قوة اندفاع في الكلام وحماس، ولكنه إذا كان إلى جانبه سيبويه نعم يكاد يقوم فرارا من سماعه. بماذا؟ باللحن العظيم. هذا يؤثر على العام لا شك، لأن العام ما يدري، لكن طالب العلم غير قدره، نعم ولهذا قلنا انه لابد في بلاغة القول ان يكون مشتملا على البلاغة وسلامة التركيب وموافقة القواعد، موافقة القواعد. واظن هذا واضح واضحا جدا فيما لو قام بعض الناس يقومه عامي يعني ما عنده من كل شيء ويتكلم بكلام جذب وفصيح وباندفاع وقوة وحماس، فتجده يؤثر في قلوب الناس، نعم يؤثر في قلوب الناس. لكن إذا كان عنده طالب علم نعم يعني يتأثر، لو تأثر وعرف أن الموضوع جيد وجذب، لكن يضيق صدره من جهة اللحن العظيم. يقول واحد من حضر مجلسا يتكلم في الإخوان أهلا سماعة التبليغ، فقام واحد منهم وكان لهم تأثير في الواقع جماعة هؤلاء، فقام يتكلم فأثر، لكن بدأ يرفع المرفوض وينصب المرفوض ويجر المرفوض ما أشبه ذلك، يخبط خبط. في واحد يعرف النحو ويكل ما تكلم كلمة فيها خطأ لم رأسها فيها، يعني فلما انتهى قال جزاك الله خير هذه موعظة مفيدة ولكني كان هي أكثر لها. ماذا قال له هذا المبلغ؟ شاء الله جزاك خير بعد أهديت لي عيوبي وبينت إني ضعيف وإني ما أقدر، فأنا عرفني عرفتني بنفسي، ولكن ذلك الوقت يقوم عني وتكلم. يقول فقام هذا الرجل يتكلم، لكن ذاك أخطأ في ستة أسطر في ستة مواضع، وهذا أخطأ في ستة أسطر في 12 مواضع. ها؟
لحن.
نعم الناقض يقول لحن أكثر من ذاك. ها؟ وهذا غريب على عمي. والناس يقولون لا تعير الناس فيعيروه. الغالب ان الانسان الذي ينتقد الناس لاجل الانتقاد لا لاجل الاصلاح، الغالب انه يخطئ، يكون الانتقاد عليه اكثر. نعم، فكل انسان منا يعرف نفسه. المهم يقول عز وجل فاعرض عنه واعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ان الله عز وجل يرسل النبي عليه الصلاه والسلام الى هذه التوجيهات العظيمه، اعرض عنهم احتقارا وانتهانا، عظهم إقامة للحجة عليه، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا من أجل لعل الله يهديهم ويتأثر بهذا. وكم من منافق تاب وتاب الله عليه، ولهذا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأكبر من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يتلاه معنا العظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفة الله. نعم، لأن هؤلاء المعطلة لا شك أنهم يؤمنون بالله والرسول ولا لا، ويقولون ذلك إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول. نعم، يصدون ويغضبون ويقول نذهب إلى فلان وفلان الشيخ الفلان والعالم فلان. إذا عثر عليهم يقول نحن نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل وبين دلالة السمع اللي هو النقل، فيدعون أنهم بتأويلهم هذا وتحريفهم جمعوا بين الدلالتين بين النقل والعقل. نعم، ذكر رحمه الله في الفتوى الحموية أن حال هؤلاء المعطلة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعهم تباعا لزعمائهم، نعم، أنهم يشبهون من قال الله فيهم ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخرين. فالأمر خطير، ومسألة استحاقهم إلى الله ورسوله هي قيمة فلا وربك لا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. من هذا الفرق الباب الذي قبله أظنه واضح. الأول في الحكم بغير ما أنزل الله، والثاني في أن من حكم بغير ما أنزل الله فدعواه الإيمان كذب، دعواه الإيمان كذب. ومناسبة مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة ومناسبة. نعم، يقول وقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض نوعان، أحدهما الإفساد الحسي المادي وذلك بهدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الرعاة من الناس الذين يدعون أنهم بذلك مصلحون، وهم مفسدون بلا شك، هم مفسدون. وإلا فما ذنب البيوت وما ذنب الطرق وما ذنب الأبرياء حتى تهدر كرامتهم؟ نعم، فهؤلاء الذين يدعون أنهم مفسدون هم في الحقيقة مفسدون. والنوع الثاني الإفساد الإفساد المعنوي، يعني فعل ما يحصل به الفساد وذلك في المعاصي، فإن المعاصي من أكبر فساد الأرض. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يشمل أن إذا قيل لا تفسدوا في الأرض يشمل المعنيين جميعا. والإفساد في الأرض بالمعنى الأول كثر في الآونة الأخيرة، وذلك في إلقاء القنابل وغيرها مما يدمر قوما أبرياء. فإذا قيل لماذا؟ قالوا إن نحن مفلحون، وهم في الحقيقة مفسدون كما قال الله عز وجل. كذلك الإفساد في الأرض بالمعاصي كثير، فإن المعاصي سبب للبلاء والشر والفساد. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال في أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأخذناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المهم إن الفساد في الأرض هذا النوع الثاني، وهو فعل ما يكون سببا للفساد، وذلك بالمعاصي. والمعاصي في هذا الدعوة الباطلة من أفضل الدعاوي. ما قالوا نحن مفلحون فقط يعني عندنا إفلاح، بل قالوا ما نحن أي ما حالنا وما شأننا إلا الإفلاح. فقال الرب عز وجل: ألا إنهم هم المفلحون. خاب حصرهم بأعظم منه. ألا على الاستفتاح التي تريد التنبيه والتوكيد. إنهم إن للتوكيد، هم للتوكيد، والجملة جملة اسمية تريد التوكيد، فأكدت بأربع مؤكدات، وهي ألا وإن وهم ومن الفصل والجملة اسمية إنهم المفسدون. كل هذه أنواع أربع من المؤكدات أكد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون لا غيرهم. نعم. طيب، مناسبة هذه الآية للباب، الباب في دعوة من يزعم أنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت فيحكم بغير ما أنزل الله. مناسبة هذه الآية للباب أن الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض. وما فسدت الأمم إلا بتحكيم غير شريعة الله. فمناسبة أيضا المطابقة للباب ظاهرة. نعم. ويقول وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، المعنى لا تفسدوها بالمعاصي ولا بالتدمير المادي الحسي، فهو شامل للنهي عن الفسادين بنوعيهما كما سبق. وقول بعد إصلاحها أي بعد إصلاحها من قبل من؟ من قبل المصلحين الذين أصلح الله بهم الأرض. فمن ذلك القيام ضد دعوة أهل العلم، القيام ضد دعوة السلف وأهل السنة والجماعة، القيام ضد من ينادي بأن يكون الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الفساد في الأرض بعد إصلاحها. طيب، أما الفساد في الأرض بعد إصلاحها بأن نزيد الفساد فسادا فلا بأس به. كيف؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا من باب زيادة التوبيخ واللوم له، لأن الإصلاح إصلاح، ما أحد يذهب يقاوم هذا الإصلاح إلا من كان شرير الطبع فاسد السيرة. أحد يقاوم الإصلاح ويريد أن يكون أن ينقلب إلى أساس؟ لا، إلا حديث الطوية شرير النفس، هذا يمكن يكون. فلهذا ذكر قوله بعد إصلاحها من باب تأكيد اللوم والتوبيخ عليه، إن هذا أمر لا ينبغي، كيف تصبح كيف تفسد الصالح؟ هذا غاية ما يكون من الوقاحة وغاية ما يكون من الحب والشر. لكن شيء فاسد يمضي الإنسان في فساده أهون، وإن كان المطلوب من الجميع أن يصلحوا بعد الإصلاح، لكن الفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد. هل لهذه الآية مناسبة في الباب؟ نعم، لأن الحكم في الأرض بما أنزل الله إصلاح بلا شك، وإرادة الحكم بغير ما أنزل الله بالسهل. نعم. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام هنا للتوبيع، وحكم مفعول يبغون، وقدم عليه لإفادة الحق، كأن المعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية، ويبغون بمعنى يطلبون. وحكم الجاهلية الإضافة هنا تحتمل معنيين، أحدهما أفحكم أهل الجهل الذين سبقوا الرسالة، أي أيريد هؤلاء أن يعيدوا الأمة الإسلامية إلى طريق الجاهلية السابقة للرسالة، وأحكام الجاهلية تعرفونها، البحائر والسوائب وقتل الأولاد وقتل البنات وما أشبه ذلك. أو أن المعنى أبا حكم الجاهلية، المعنى الثاني أن الحكم موصوف بالجهل، يعني أبا حكم الجهل سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن، وأيهما أعم؟ المعنى الثاني أعم. وعلى كل فالإضافة تقصر التصحيح، حيث يضيف هذا الحكم إلى الجهل، سواء إلى الأمة الجاهلية أو إلى الجهل، نعم، فهو يفيد التصديح. وما هو حكم الجهل أو حكم الجاهلية؟ كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جهل وجاهلية، نعم. وهل هو حكم جهل أو جهالة؟ جهل وجهالة، جهل وجهالة. إن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. وجهالة هي العمل في الخطأ سفها لا جهلا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأما من يعمل السوء بجهل فليس عليه ذنب، لكن عليه أن يتعلم. طيب، إذن حكم الجاهلية نقول هذه الإضافة تقتضي التقبيح والتنفير واللوم والتوبيخ على من أراد ذلك. والإضافة هنا إما أنها إضافة إلى قوم، فالمعنى أفحكم الجاهليين الذين سبقوا الإسلام يبغون، أو مضافة إلى نحو، يعني أفحكم الجهل الذي ليس فيه علم يبغون. والمعنى الثاني قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما، من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد من أحسن من الله حكما. وقد سبق لنا مرارا أنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا معنى التحدي، كأنه يقول من أحسن به، ما تقدر، من أحسن من الله حكما، فهو أبلغ من قول لا أحسن من الله حكما، أبلغ، لأنه يفيد إيش؟ نعم، يفيد التحدي، هذا معنى التحدي والرجاء. نعم، ومن أحسن من الله حكما، حكما فاعل أحسن منصوب بالضم الظاهر، تمييز لأحسن، يعني بعد اسم التصريف سيكون تمييزا، ميز الأحسن، لأن كلمة من أحسن من الله مبهم، تبين هذا المبهم، من أحسن من الله حكما. وقوله جل ذكره من أحسن من الله حكما يتناول الحكم الكوني والشرعي. أليس كذلك؟ الكوني والشرعي. قد يقول قائل إننا نجد في الأحكام الكونية ما هو ضار ومدمر كالزلازل والفيضانات والعواصف وما أشبهها، فأين الحكم في ذلك؟ أنا الجواب، الجواب أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلها حسنة، تجعلها حسنة. كما يضرب الإنسان ولده تربية فيعد هذا الضرب فعلا حسنا، فكذلك الله عز وجل يصيب بعض الناس بهذه المصائب لأجل تربيتهم. وقد قال الله تعالى في القرية التي غلب أهلها قردة خاطئين، قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. موعظة للمتقين هذه من أعظم الحكم. فصدق عليه، فصدق قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما. ولكن هذا الحسن في حكم الله هل هو بين لكل أحد؟ لا، لقوم يوقنون. وكلما ازداد الإنسان إيقانا ازداد معرفة بحسن أحكام الله، وكلما نقص إيقانه ازداد جهلا بحسن أحكام الله. ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المشتبهات تجدهم يبينون وجهها بأكمل بيان، حتى تقول سبحان الله كيف وجد هذا عندهم ولا أعرفه أنا. نعم، فكل من كان أكمل إيقانا كان ظهوره على حسن أحكام الله أكثر وأبين، ولا يجد في أحكام الله تناقضا، ولا يجد في أحكام الله ما يخالف العقل السليم. وكلما قل إيقان المرء قل معرفته بحسن أحكام الله. امتحن نفسك الآن، امتحن نفسك، هل أنت تجد أحكام الله أحسن الأحكام؟ إن كنت كذلك فعندك إيقان، وإن لم تكن كذلك فيقينك ناقص. الله قال من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا خبر لا يصله الكذب إطلاقا، لأنه لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا بين المشتبهات وبين المختلفات من النصوص، وقالوا كل من عند ربنا لا تناقض فيه ولا اختلاف. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث صححه النووي وجماعة، لكن ضعفه غيره، وممن ضعفه ابن رجب شارح الأربعين والوجه كتاب أحكام الأحكام ضعفه، ولكن إذا ضعف سندا فإنه لا يضعف نفسه، فإن معناه صحيح بلا شك. قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن مطلقا، لا يؤمن على وجه التمام، لا يؤمن على وجه التمام. اللهم إلا أن يكون لا يهوى ما جاء به الرسول إطلاقا فإنه لا يؤمن أبدا، لا يؤمن مطلق الإيمان. نعم، لأنه إذا كره ما عند الله فقد حبط عمله لكفره، ذلك بأنهم كرهوا ما عند الله فأحبط أعمالهم لكفرهم. لكن إذا كان مؤمنا ولا يكره ما عند الله لكن عنده في بعض الأشياء ميل إلى غير ما عند الله، فهذا يكون نفس الإيمان في حقه نفي الكمال. وقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى مقصورا الميل، الهوى مقصورا الميل، والهواء ممدودا الريح والهواء الريح، والمراد هنا الأول، ولهذا جاء مقطوع حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، هواه تابعا. فإذا كان الهواء تبعا لنبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم كان هوا مقبولا صحيحا. ولكن اعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان. أفرأيتم اتخذوا إلى هوى واتبعوا أهواءهم وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على ذم من اتبع هواه، من اتبع هواه. لكن الهوى إذا كان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صار هوى إيمان وصار محمولا، وهو من كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، هذه حتى للغاية، تبعا لما جئت به، لما جاء به من القرآن ولا من السنة؟ الجميع. وتبعا لما جئت به في الأحكام ولا في التصديق، يعني في العمل بالأحكام ولا في التصديق بالأخبار، أو في الجميع؟ في الجميع. يكون تبعا لما جاء به، إن جاء بأخبار صدق وآمن وأيقن، إن جاء بأحكام امتثل واتبع. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لازم من ذلك أن يوافقه ولا لا؟ تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر، فيكون حينئذ مؤمنا بالرسول محكما مفهوما من ذلك أي مألوف ناقص أو مفقود.
هذا الباب الذي فيه موضوع التحاكم إلى غير الله ورسوله، وقد سبق لنا أن ذلك من الشرك والكفر، وأن من يعتقد أن حكما غير حكم الله مساويا لحكم الله أو أحسن منه أو مساويا له أو أحسن منه أو أنه يجوز التحاكم إليه فهو كافر. نعم. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وبينا أن هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، وأما من حيث المعنى فهو صحيح. وبينا أنه إذا لم يكن الله تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كان كارها له فهو كفر، فإن لم يكن كارها له لكن آثر محبة الدنيا على ذلك فليس بكفر. وقال الشعبي هذا في تفسير الآية، وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وسمي منافقا من النافقة وهي زفة يرجوه، واليرجوه له زفة يجعل له بابا ويجعل له منافقة يخرج منها عندما يشتر من ذلك، يخرج من هذه المنافقة يعني يحتر في الأرض، إن يحتر على الصوت، فإذا بقي على الأرض شيء دقيق بحيث يتمكن من دبه برأسه حتى يقول توقع، فيأتي من يريد استعاده، فإذا أمسك به المجح من أين يأخذ من النافقة من هذا الباب الرهيب. نعم. وأما اليهود فاليهود هو من ينتسب إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إن من قولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا، وإما نسبة إلى أبيه وجودا بالجر، لكنه بعد التعريف صار بالدال. فقال له إن اتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، إلى محمد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يؤتون برسالته لأنهم يزعمون أن النبي الموعود به على التوراة سيأتي بعده رحمه الله. ولهذا ما ذكر بوصف الرسالة، فقال إلى محمد، وقال آخر إمام عرف أنه لا يأخذ الرشوة. هذا تعريف لكونه طلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرشوة مثلثة الراء، أي تجوز الرشوة والرشوة والرشوة، وهي المال المشروع للتوصل إلى شيء. كل مال تتناول للتوصل إلى شيء فإنه يسمى رشوة. قال أهل العلم ولا تكون محرمة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتوصل بها إلى باطل أو يدفع بها حقا، فأما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه إلا بهذه الرشوة أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فإنها ليست رشوة فإنها ليست حراما، فإنها ليست حراما. وقوله فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، يعني كأنه صار بينهما خلاف، كأن المنافق والله أعلم أبى أن يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتفق على ذلك إلى أن يأتي كاهنا في جهينة. والكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل، وكان الكهان عند العرب جماعة ينزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيعطون فيعطي كذا فيعطي كذا، فربما أصابوا في مرة من المرات وربما أخطأوا، فإذا أصابوا ادعوا أنهم يعلمون الغيب، وكانوا محل الحكم عند العرب، يعني يتحاكمون إلى الكهان. اتفق على أن كان بجهينة كي يتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يدعون عن آية ألم تر الذين يدعون أنهم آمنوا ما أنزل عليكم اجتمعوا من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أنهم آمنوا ما أنزل عليكم وما أنزل من قبلك. هذه الآية واضحة في أنها في المنافقين لا في اليهودي، فكأن الذي طلب أن يذهب إلى الكاهن من المنافق من اليهودي كان ذات هذه الآية. وقد سبق أن شرحه نعم قال وقيل نزلت في رجلين احتسما، رجلين مبهمين يحتمل أنهما من المسلمين المؤمنين أو من المسلمين المنافقين الذين أسلموا ظاهرا لا باطلا، في رجلين اختصما، فقال أحدهما نتراكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب الأشرف ابن الأشرف. مش كعب الأشرف المدعمة إذني كان النبي لأنه، ثم تراكعا إلى عمر، يعني كأنه صار حلا وسطا لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى كعب بن الأشرف، رافع بعد ذلك إلى عمر عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك، يعني الأمر كذلك، وعلى هذا يكون كذلك خبر من الدرع المحسوس، أجواب نجوه خبر من الدرع المحسوس، أي أكذلك الأمر. فقال نعم، يعني أنه لم يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم، فضربه بالسيف فقتله. الضارب عمر ضربه حتى مات قتله، وأي كانت فالقصه هذه والتي قبلها تدل على ان كل من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كافر يجب قتله، ولهذا قتله عمر. فان قال قائل كيف يتجرأ عمر رضي الله عنه على ان يقتله والامر في ذلك الى الامام وهو النبي عليه الصلاه والسلام، فما هو الجواب؟ ما هذا الرأي؟ رأي صورا يعني قتلة وصورا
إنه
على الشيء غير ما بلي يسلس هذا الله عنه لم يملك نفسه مع قوة غيره ولم يستطع أن يقتل فقتله نعم، لأنه عرف أنها ردة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدأ دينه فاقتلوه، بدأ دينه فاقتلوه. الخلاصة الآن أن الآية نزلت في كل من لم يرضى بمن بحكم الله ورسوله وتحكم إلى غيره فإنه يكون كافرا مباح الدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه نساء الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، آية النساء وهي قوله تعالى أينظر إلى الذين يظنون أنهم آمنوا من قبل إليه، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، وقد سبق لنا أن الطاغوت مينا حسين مهم الشخص من أين هو مشتق؟ اشتقاق الطاغوت من الطغيان. نعم، من الطغيان. طيب، إذا كان من الطغيان وهو تجاوز الحد فإنه يشمل كل ما تجاوز به العبد حده من مشروع أو مبور أو مباح كما قال ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا فالأصنام طواغيت، والأمراء والحكام الذين يحيون ما حرم الله ويحرمون ما حرم الله هؤلاء طواغيت. وكذلك نعم يشد المتبوع كالحكام وأنقى مثل من كالأمر، فكل ما تجاوز به العبد حده فإنه طاغوت لأنه ما يستطيع. نعم، الثاني تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مستحيل
المضللين كثيرون
لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مستحيل. وفيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض لأن الآية في سياق المنافقين، وقد قال الله تعالى ولا تشتري في الأرض بعد إصلاحها فيشمل جميع المعاصي فيما سبق. وقد ذكرنا أن الفساد في الأرض يشمل الفساد المعنوي لماذا؟ والفساد الحسي كإضاعة المال وإحراق النخيل وخدم المباني وما أشبه ذلك. العاجزة الثالثة، عندي الآية الثالثة نفي الآية. نعم، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة التفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وقد صدق لنا تفسيره. وبينا أن استفهام بالله توبيخ الإنكار. نعم. ومن مواد الحكم الجاهلية حكم الجاهلية كلما خرج الشرع. طيب، وبناء على هذا تشمل ما حكم به الجاهلية فيما مضى وما يحكم به فيما بعد مما خرج الشرع. لماذا أضيف إلى الجاهلية؟ التنهير منه وبيان صلحه وأنه يبنين على الجهل والضلال. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عباس، الاستفهام هنا لماذا؟ للمراد به من مراد بالاستفهام في قوله ومن أحسن. مهرب؟ لا، النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكمه. مراد به النفي أي لا أحد أحسن من الله حكمه. طيب، لماذا يأتي الاستفهام من أهل النفي؟ ما هي البلاغة الحاصلة في ذلك؟ يكون متضمن أو معنى استحب فأنه يقول أي أحد أحسن الله حكما إن كنت صادقا فأتي به. قال الخامسة مقال الشعبي في سبب نزول الآية. ما الذي قاله؟
قال أن هذه نزلت في ربع الوعود يا رجل المنافق هل يكون متحاكم إلى محمد هل يكون متحاكم إلى
هذا من؟
اليهود يريد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافق أن يتحاكم إلى الكاهن. فلما رفع إلى عمر رفع قصة على عمر فعمر قتل المنافق لعدم
يعني إذا أنه 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 طيب ها من اليهود اذا اتفق من بعد على ان ياتي كاهنا في جهنم الظاهر من الذي اقترحه المنافق اذا جئت يقول الايه ان ترى الذين يدعون لهم امن. طيب هذا الاثر في بيان سبب النزول هل مستقبلا ام لا؟
بسم
الله الآن هو الآن أنا من هذا هذا كل مسلطة لأنه لماذا؟ لا أقول من ذلك الصادق والكاذب تفسير الإيمان الصادق والكاذب من أين يؤخذ بالصدق من الآية الشر من قوله يدعون الصح يحن أي يدعون أن دعواهم الإله سابق فلا يكون هذا الإله سابق. نعم. الثامنة السابعة قصة عمر مع المنافق وهو أنه قتله ولكن بسبب ذلك قوة غيره عجز عن المتنفس. الثامنة كون الإيمان لا يحكم لأحد حتى يكون الله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من الحديث من سؤال من يأخذ الآثار الثامنة من المثل الثامنة الثاني كون الإله لا يقبل لأحد حتى يكون الله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من الحديث هنا قال من رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات الجحد الإنكار. والإنكار نوعا إنكار تكذيب وإنكار تأويل. وإنكار التكذيب كفر بلا شك لو أن أحدا كذب باسم من أسماء الله أو بصفة من أسماء من صفات ثابتة في الكتاب والسنة فإن هذا كفر بلا شك لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر. مثل أن يقول ليس لله يد لن يستوي الله على العرش ليس الله فوق عباده ليس لله وجه ليس لله عين وما أشبه ذلك هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب كذب الخبر وتكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرجين عن المله تكذيب الكفر. إذن هذا النوع كفر لأنه تكذيب لله ورسوله وهو محل إقناع من المسلمين. طيب الثاني جحد تأويل يجحدها لكن مؤولا إياه فهذا نوعان أحدهما أن يكون هذا التأويل له مسوغ في اللغة فهذا لا يجب لك. والثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة فهذا حكمه حكم الأول حكم الفتح الأول لأنه إذا لم يكن له مسوغ في اللغة فهو تكليف الله يكون تكليفا. فالحاصل أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فحكمه كما ذكر من قسم أول إلى قسمين. الأول أن يكون جحد تكذيب فهذا كفر. والثاني أن يكون جحد تأويل فهذا نوعان. النوع الأول أن يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يكفر. والثاني أن لا يكون له مسوغ فهذا يكفر لأنه شرح التكذيب. مثل أن يقول ليس لله يد لا حقيقة ولا بناء منه قوة يمكنها نفي مطلق سنقول الآن أنت ما تصدق بها في الواقع ما دام منه لا أولك تأمينا سائغا ولا أثبتها على وجه الحقيقة فأنت مكذب. لو قال المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه أي السماوات والأرض يداه أي سماواته وأرضه، فما حكم ذلك؟ هذا صفة، لأن حقيقته الإنكار والتكفير. لا يمكن أن يكون تقول يد في اللغة العربية ولا في مصدر الحقيقة الشرعية، لا يمكن أن تكون بمعنى السماء والأرض. واضح؟
فإذا كان المراد بيديه القوة
أو النعمة، هذا لا يراد، لأن لها مسوى في اللغة العربية، فاليد في اللغة العربية تطلق بمعنى النعمة، كما في قول الشاعر: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكذبه، وكم لظلام الليل من يد يعني أي من نعمة، لأن المعنوية يقولون أنه إن الظلمة لا تخلق الخلق وإنما تخلق الشر. فإذا الجحد ينقسم إلى قسمين: جحد تكذيب وجحد تأويل. فجحد التكذيب كفر، وجحد التأويل له نوعان: النوع الأول ما له يصور الله، والنوع الثاني ما لا يصور له في اللغة. نعم، وقرأت من حكمة. نعم، نعم، لأن جحد حقيقة، جحد الحقيقة، فإنه جحد اليد التي أرادها الله عز وجل في قوله بل يداه مبسوطتان، جحد الرحمة في قوله تعالى: ورحمتك وسعت كل شيء، لا أولها إلى النعمة أو إرادة النعمة. فتح المعنوية طائفة من المجوس يدعون أن يكون أن الظلام ما في خير، ما في فيه إلا الشر. قال: وقول الله طيب الأسماء، الأسماء يمس. واختلف أهل الله من أين اشتقاقه، فقيل من السماء وهو الارتفاع، وقيل من السنة وهي العلامة. فأما على الأول فوجهه أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر، وعلى الثاني من السنة والعلامة أن الاسم دليل علامة على مسمى. والحقيقة أن الاسم يشتق من هذا وهذا، من السنة ومن السنة، والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل. وأسماء الله تعالى لها اعتبارات: الأول باعتبار جلالتها على الذات، الثاني باعتبار جلالتها على الصفة. ومن حيث جلالتها على الذات هي أسماء، ومن حيث جلالتها على الصفة هي أوصاف. فالسميع من حيث دلالته على ذات الله عز وجل اسم تسمى الله به، ومن حيث دلالته على المعنى المشتق منه والسمع يكون وصفا، يكون وصفا. ولهذا صح ان نصف به فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن صفة لله، والرحيم صفة ثانية. إذن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل، وأوصاف من حيث دلالتها على الصفة التي تضمنها هذا الاسم. ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة استدلال. ودلالة استدلال مثال ذلك: الخلق خلق يدل على صفة الخلق على قصد الخالق الخالق يدل على صفة الخلق دلالة ترمي ويدل على ذات الخالق دلالة ترمي ويدل على ذات وخلق دلالة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام فمن هو الفرق بين دلالة الترمي والمطابقة والالتزام دلالة المطابقة ما دل عليه اللفظ محيطا به يعني دلالة ما اللفظ على المعنى محيطا به هذه دلالة مطابقة يعني دلالته على جميع معنى ودلالته على جزئه دلالة تضمن ودلالته على خارج لازم له دلالة هذا هو بين الدلالة الثلاثة فالخالق قل إنه يدل على ذات الله وحده وعلى صفة الخلق وحده دلالة تضمن ويدل على ذات الله وعلى صفة خلقه دلالة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة الجزاء ثم قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه من أين علمنا أن الله على كل شيء قدير من كونه خلق السماوات والأرض من أين علمنا من أن الخلق لا بد فيه من علم فمن لا يعلم لا أخبر وكيف أخبر شيء لا يعلمه من أين أخذنا أنه على كل شيء قريب من صفة الخلق أخذنا لأن الخلق هو التكوين ولا تكون إلا بقدرة لا تكون إلا بقدرة ودلالة الالتزام هذه مفيدة جدا لطالب العلم كم من انسان يستنبط من دليل واحد عده مسائل بواسطه الالتزام وكم من انسان ضعيف